بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس التفسير في هذا اليوم هو في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة في سورة الأعراف يخبر الله تعالى عباده عن عظمته وجلاله وما له من الأسماء والصفات التي ينبغي على العباد أن يتعبدوا الله تعالى بهذه الأسماء وهذه الصفات. والله جل وعلا قد عرف عباده على ما له من الأسماء وما له من الصفات في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونقرأ مثل ذلك في آخر سورة الحشر في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ونقرأ ذلك أيضا في خواتيم الآيات: هو السميع البصير العزيز الحكيم العلي العظيم. كل هذه أسماء لله جل وعلا، والأسماء الحسنى بمعنى الأحسن، بمعنى الأحسن. وأسماء الله تعالى وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، مما دل عليه القرآن الكريم ودل عليه صحيح السنة النبوية. وقد قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله جل وعلا أخبرنا في كتابه بأن ندعوه بهذه الأسماء، وأن نتقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء بها، لأن فيها تفريج الكرب، وفيها إزالة الضرر، وفيها جلب النفع، وفيها تأمين النفس واطمئنانها من الخوف والاضطراب. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء هنا يتناول نوعي الدعاء، يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. ودعاء المسألة أن يدعو الإنسان بأي اسم من أسماء الله جل وعلا. وقد ذكر العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في مسألة ما فيذكر الاسم المتناسب مع هذه المسألة، فإذا أراد الرزق فيقول: يا رزاق أرزقني، وإذا أراد العزة قال: يا عزيز أعزني، وهكذا. فإنه يختار من الأسماء ما يتناسب مع الدعاء، وهو دعاء المسألة. ومعنى دعاء المسألة أن يدعو الإنسان لنفسه ولولده ولإخوانه من المسلمين بما تيسر من الدعاء، كقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وأما دعاء العبادة فهو الثناء على الله. دعاء العبادة هو الثناء على الله تعالى بما هو أهله، فيثني على الله الثناء العظيم ويمجده ويحمده ويعظمه جل وعلا. وهذا هو أحب إلى الله، لأن الله تعالى يحب من عباده أن يحمدوه وأن يعظموه وأن يجلوه، فإذا فعلوا ذلك حقق لهم ما يريدون من المسائل. شاهد الكلام أن هذه الأسماء التي ذكرها الله تعالى في كتابه تعبدنا بها، فينبغي أن نتعبد الله تعالى بحب هذه الأسماء والسؤال بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث يدل على الحرص على حفظ أسماء الله جل وعلا، لأنها هي طريق الجنة والتعبد بها. وذكر العلماء أن هذا الحديث لا يدل على الحصر، لا يدل على حصر الأسماء لله جل وعلا، فهي أكثر من هذا العدد المذكور. وإنما المقصود من الحديث من أحصاها، أي من حفظها وعمل بها، كان سببا في دخوله في الجنة. وقد أورد الترمذي عددا من هذه الأسماء الحسنى وذكر منها 99 اسما، ولكن العلماء تكلموا في ذلك، هل هذا الحديث مرفوع أم هو منقوف حينما ذكر الأسماء كاملة؟ والصحيح أنه ليس منقوفا، وإنما مرفوع أو أنه مدرج، مرفوعا أو مدرج، والصحيح أنه مدرج، أنه مدرج، لأن الحديث من رواية الوليد بن مسلم وهو متكلم فيه، فهذا الحصر لهذه الأسماء قد لا تنهض ولا تصح فيما يدل عليه القرآن والسنة. وحاصل القول أن أسماء الله تعالى تعرف من الكتاب ومن صحيح السنة، فمن أحصى هذه 99 أسماء من القرآن أو من السنة ورددها وعمل بها، من أحصاها دخل الجنة، أحصاها يعني حفظها وعمل بها وعلمها أهل بيته وعلمها إخوانه، فإن أسماء الله عظيمة وجليلة. ولذلك أنكر الله جل وعلا على من يلحد في أسمائه أي يشرك فيها أو يكذب بها، لهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا، أي اتركوا، ذروا اتركوا وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ابن عباس يلحدون يشركون، وقال أيضا يكذبون، وقال ذلك قتادة رحمه الله تعالى. والإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته أنواع، منها تسميته جل وعلا بما لا يليق به، تسميته بما لا يليق به سبحانه، كما فعل المشركون وسموا آلهتهم باللات والعزى ومنات، فأخذوها من أسماء الله جل وعلا، فاللات بمعنى الألوهية أخذوها من الألوهية، والعزى أخذوها من العزيز، ومنات أخذوها من المنان، وفعلوا ذلك وعبدوا هذه الآلهة من دون الله جل وعلا، وتوعدهم الله بالعذاب الأليم على ذلك. وأيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته وصفه جل وعلا بما لا يليق، وصفه جل وعلا بما لا يليق، كما فعل اليهود من الآية التي سمعنا من الإمام وفقه الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وصفوه بهذا الوصف الذميم عليهم من الله ما يستحقون. وأيضا أخبر الله عنهم أنهم قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، فهذا وصف مذموم لا يليق بالله جل وعلا، وهذا هو نوع من أنواع الإلحاد في أسمائه جل وعلا. ومن أنواع الإلحاد في أسمائه أن تعطل أسماؤه وصفاته جل وعلا، فيقولون هي أسماء مجردة كالسميع والبصير والعليم والقدير، فيقولون بلا علم بلا قدرة وهكذا، هذا تعطيل لأسماء الله. ومن أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن تشبه بصفات المخلوقين، فلله تعالى صفات تليق بجلاله وعظيم سلطانه، وللمخلوق صفات تناسب ضعفه وعجزه، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المقصود أن الإنسان عندما يتلو مثل هذه الآيات أن يتأمل في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فيتعبد ربه بها ليزداد بذلك إيمانا وتقوى وقربا من الله تعالى ودخول الجنة. وأما الذين يلحدون في أسمائه فقد توعدهم الله جل وعلا في هذه الآية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ما يعملون من هذه المنكرات والكفريات والشركيات في جانب الله جل وعلا، سيعذبهم الله تعالى بما كانوا يعملون بهذه الأعمال. لأن الإلحاد في أصل اللغة هو الميل والانحراف عن القصد، الميل والانحراف، ولذلك سمي اللحد في القبر لحدا، لأنه يشق في الجانب الذي يلي القبلة وليس في الوسط، ففيه انحراف وفيه ميل عن القصد وهو التوسط، فهؤلاء ألحدوا. وقد قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا، وقال تعالى في تعظيم البيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالواجب علينا أن نتأمل أسماء الله تعالى، أن نتأمل أسماء الله وصفاته، وأن نتعبد الله تعالى بها، وأن يكون لها أثر في واقعنا وفي قلوبنا. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.